بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول التوكل على الله جل وعلا وما يتبعه من مسائل وأحكام. وسبق الحديث عن عظم هذا التوكل، وأن الله جل وعلا أمر به ودعا إليه، وأن التوكل هو رأس الأمر وعموده، وهو أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. ومضى حديث حول هذا. بالنسبة للتوكل، لا ينبغي أبدا أن نقول بأن للتوكل أحوال دون أحوال ومجالات دون مجالات. لماذا؟ لأن التوكل عبادة قلبية، يجب على الإنسان دائما أن يستودع قلبه هذا التوكل وهذه العبادة العظيمة، فيتوكل على الله جل وعلا في جميع شؤونه وجميع أموره. لكننا أحيانا نشير إلى جملة من الأحوال التي يتأكد فيها التوكل، بمعنى أن يهتم الإنسان بالتوكل ويزيد من جرعته وينتبه إليه في بعض الأحوال، منها قضية طلب الرزق. فالله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فطلب الرزق يتوكل فيه العبد على الله جل وعلا في طلبه. كذلك عند نزول البلاء، فالإنسان يحرص على أن يظهر هذا التوكل القلبي. ولذلك يقول جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كذلك يتوكل أو يتأكد التوكل على الله عز وجل مثلا عندما يقع الإنسان في الأمراض. قل جل وعلا: وإذا مرضت فهو يشفين، وهذا فيه معنى التوكل على الله جل وعلا. أيضا في مسألة دعوة الناس إلى الله ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يتوكل العبد على الله عز وجل. قال سبحانه: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أيضا عند أحوال كثيرة يكون الإنسان فيها أو يتأكد فيها التوكل على الله جل وعلا وتقدس. أيضا هنا مجموعة أمور تعين على التوكل وتقوي القلب على التوكل على الله جل وعلا، منها التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى، والتعلق بصفات الله جل وعلا المثلى، وأيضا إظهار ذل العبودية أمام عز الربوبية، حينما يدعو العبد ربه جل وعلا بأسمائه وبصفاته، يدعو ربه بأسمائه ويستعيذ بصفاته، ويسأل الله جل وعلا الذي خزائنه ملأ جل وعلا وتقدس، والذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. أمر آخر أن يوقن العبد في أن الله جل وعلا هو وحده الذي يدبر الأمور، وأن جميع أمور الخلق إنما هي بتصريفه جل وعلا وتقدس. ولذلك قال تعالى: يدبر الأمر. كذلك يجب على الإنسان، وهو حتى يكون توكله صحيحا، أن يعتقد أن الأسباب مهما عظمت ومهما كانت نافعة فإنها لا تنفع ولا تضر استقلالا، لأنها مخلوقة ليس بيدها شيء، وإنما الذي بيده الشيء هو الله جل وعلا وتقدس. أمر آخر إحسان وظن بالله، وأيضا عظم الرجاء به سبحانه وتعالى، فإنها هذه كلها معينة ومقوية لقضية التوكل على الله جل وعلا. طبعا هناك أمور تتنافى مع ما يجب عليها يكون المسلم من التوكل والثقة واليقين وتفويض الأمر إلى الله رب العالمين. تجد مثلا بعض الناس عنده جهل عظيم بأسماء الله وصفاته وأفعاله وقدرته وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، ولذلك يصدر منه ما يشير إلى مثل هذا الجهل بالله تعالى وبأسمائه وصفاته. الأمر الآخر بعض الناس يعتمد اعتماد كاملا على الخلق وينسى الخالق جل وعلا، ولذلك هنا إذا يعني أراد أن يتوكل كان توكله ضعيفا، لا يستطيع، ضعيفا جدا. لماذا؟ لأنه فوض أمره إلى غير الله جل وعلا. كذلك الإسراف على النفس بالذنوب والإغراق بالشهوات والولوغ في مستنقعات الخطايا، هذا لا شك بأن يضعف التوكل، إلا إذا تاب العبد وأناب ورجع إلى الله جل وعلا. أمر آخر، اغترار بعض الناس بصحته، اغترار بعض الناس بماله، اغترار بعض الناس بمنصبه مثلا، قد يدفعه إلى عدم التوكل على الله جل وعلا، فتجده مثلا يعني ينسى هذا الأمر ويغرد قلبه بعيدا عن التوكل، وهنا يحصل الضعف الكبير في عند الإنسان في قضية التوكل. بعض الناس أيضا فيما يتعلق بالأمور التي العامة مثلا، يعني بعض الناس الآن يقول لك والله مثلا نحن لا نحتاج إلى الأمطار مثلا، عندنا الخيرات وعندنا النعم، حتى ما يتعلق بعلف البهائم وشيء من هذا القبيل، فلا شك بأن هذا أمر غاية في الخطورة ويضعف التوكل على الله عز وجل، بل إن فيه شيء من الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى. الحديث طبعا له بقية وله أيضا تتمة، لكن إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى نتدارس ما يتعلق بهذه القضية العظيمة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، سأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه حق التوكل، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.